أما الآن فمع المحاضرة الثالثة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العوايشة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب شروط الصلاة. ما هي الثمرة من معرفة الشرط، يعني تمييز الشرط من الركن من الواجب؟ ما هي الثمرة؟ هل هنالك من فائدة من معرفة الشرط؟ من يعرف؟ ما أصل ناسه؟ القيام بالمطلوب على أتم وجه. طيب، صبر، أحسنت. يتوقف عليه صحة المشروط، لأن من ثمرة معرفة الشرط والركن أن يصح العمل أو أن يبطل العمل. فالشرط هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده، من وجود الشرط يعني وجود الحكم. مثلا لا يلزم من وجود الوضوء، الوضوء شرط في ماذا؟ في الصلاة. فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، الوضوء شرط في الصلاة لكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. ولا يلزم من وجود الشاهدين، وجود الشاهدين مثلا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فوجود الشاهدين لا يلزم وجود عقد الزواج مثلا، يعني مع أن وجود الشاهدين يعد شرطا في صحة الزواج. ولكن هل تصح الصلاة من غير وجود الوضوء؟ هل تصح؟ لا تصح. وهل يصح النكاح من غير شاهدين؟ لا يصح. فهذا يعني الكلام حول الشرط، أنه يعني الثمرة أن العمل لا يقبل من غير صحة الشرط، الأصل هكذا. فإذا قلنا بأنه شرط في الصلاة أو شرط في الحج، ركن في الصلاة ركن في الحج، فبعدمه يبطل العمل. يقول: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. من يحفظ شيئا من القرآن الكريم في التطهير؟ في التطهير، أيوة، نعم. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. هنا طبعا تقديم الاسم على الفعل للأهمية، وثيابك فطهر، وهذا التقديم والتأخير له مكانته ومنزلته. إذا قلنا مثلا قتل الخارجية زيد، تختلف في المعنى البلاغي عن قتل زيد الخارجي. فإذا أعي الناس هذا الخارجي واستفحل أمره وترقبوا مقتله، فأول ما يقول قائل قتل الخارجي زيد، لأن كما يقال موضع، لأن موضع الظرافة هنا والاستغراب أو ما يحبه الناس أن يسمعوا من مقتل هذا الإنسان. أما إذا كان من شأن زيد أنه لا يقتل، فكان موضع الاستغراب أن يقتل زيد، وليس من شأنها أن يقتل، فنقول قتل زيد فلانا، لأن هنا الموضع زيد. فإذا قلنا قتل الخارجية، لأن الاستغراب هنا في إيه؟ والاهتمام، الاهتمام منصب هنا في ذكر الخارجي. وإن كان زيد ليس من شأنه أن يقتل، فنقدم اسم زيد على غيره. وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، يعني الدم أصاب هذا الثوب، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. هنا دليل من الكتاب ودليل من السنة على إيه؟ على التطهير. وكذلك تطهير البدن، ومن الأدلة على ذلك، على تطهير البدن يعني، قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. انظروا إلى ارتباط الأمور لبعضها البعض. هنا التنزه من البول هذه مسألة فقهية، لكن دخلنا في مسألة من مسائل الاعتقاد، لا انفصام بينهما ولا انفكاك بينهما، فإن عامة عذاب القبر منه. ولو لم يكن هنالك عذاب من عدم التنزه، أو يكن هنالك حساب، لماذا يتنزه الإنسان من البول مثلا؟ لذلك هذا الأمر وارد في بلاد الكفر، تجد مع بالغ الأسف عدم التنزه من الغائط وليس من البول، يعني كذلك نسأل العافية والسلامة. لذلك تجد في كثير من يعني دورات مياه لا يوجد، لا تجد المياه، وإنما يعني هذا ما تسمى بالمحارم والأوراق، يسمونها أوراق التواريخ. وقوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. وإذا فيما ذكرنا تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا دليل على تطهير ماذا؟ من يعرف؟ تطهير البدن. أيصلح لتطهير المكان كذلك؟ لا، يعرف ارفع الأصبع يصلح ولا ما يصلح؟ واحد فقط. هل يصلح حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من يصلح لتطهير المكان؟ يصلح، لأن النص عام. وقوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك. طيب، من يعطينا دليلا على تطهير المكان؟ تطهير المكان من يذكر؟ تفضل. نعم، أحسنت أحسنت. الأعرابي الذي بال في المسجد وأمر من يسلم أن يهريقوا ذنوبا من ماء في ذلك المكان الذي بال فيه الأعرابي. قال دعوه وأهريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. في كتاب فقه اللغة للتعاربي ننصح بهذا الكتاب، كتاب قيم طيب وسهل كذلك، فقه اللغة للتعاربي، وأكثر الألفاظ فيه الحقيقة تفيد من الناحية الشرعية، وستوضح الأحكام وتفيد إشارة طيبة وتوضح المعاني. ففي فقه اللغة يقول لا يقال للدلو سجل إلا ما دام فيها ماء قل أو كثر، لا يقال للدلو سجل إلا ما دام فيها ماء قل أو كثر، ولا يقال لها أي للدلو ذنوب إلا إذا كانت ملأة، لا يقال للدلو ذنوب إلا إذا كانت ملأة. طيب، ما الفرق بين الدلو والسجل والذنوب؟ الدلو السجل الذنوب. الدلو إذا كانت فارغة هل يقال لها بنو؟ يقال. الذنوب متى يقال لها؟ ملأ. إذا كان فيها ماء سواء قل أو كثر فيقال لها ماذا؟ سجل. يقال لها سجل. يعني اشتراط الامتلاء في الذنوب واشتراط الماء في السجل، أما الدلو فلا يشترط أن يكون فيه الماء. وهذا الكلام حول الكوز والكأس وكذا. لا لا، هذا اللفظ الحديث أستاذي عدة ألفاظ، في هريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء هكذا. أي نعم هكذا، قال أهريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، يعني في بعض ألفاظ الحديث. ويستر عورته، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. ما علاقة هذا الحديث بعنوان ستر العورة؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما علاقته بستر العورة؟ تفضل. جميل جدا، انت اتيت بالمناسبة، هذا شيء جيد. فعدم ستر العورة ينافي اخذ الزينة، اليس كذلك؟ يعني اذا لم يستر عورته فما اخذ زينته. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين سبب نزول هذه الآية، قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، من يعيرني تطوافا تجعله، ما قال مثلا أجعله، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى الالتفات. أحيانا يكون الكلام صيغة المتكلم، مثلا سيتكلم بصيغة الغائب، فهذا اسمه التفاف، يلتفت من صيغة المتكلم إلى الغيبة مثلا، الغيبة أو الخطاب أو نحو ذلك. من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإسلام يأمر بالنقاء ويأمر بالعفة، وهذا دليل على أخذ الزينة، فأنزل الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت. وإن كانت فيها القضية عند البيت، لكن جاءت الآية فقط عند البيت الحرام، عند كل مسجد، عند كل مسجد. فهنالك احيانا يكون هنالك فارق بين مسجد ومسجد في العبادة، مثلا كشد الرحال، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، وغير ذلك من المسائل. لذلك شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، أو في كتابه حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ما الفرق بين التعبيرين؟ إذا قلنا على الرفع هذا بيكون إيش؟ على الحكاية، رفع على الحكاية، ولا تتكلمها في موقع الإعراب، ما تتكلمها في الموقع الإعرابي، تحكيها هكذا كما هي. في فضل، يقول في فضل اللباس في الصلاة، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذي يسميه الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة، باب ستر العورة في الصلاة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أخذ الزينة عند كل مسجد الذي يسميه الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة. هناك حديث في كذلك في ستر العورة، من يتذكر هذا الحديث؟ يخاطب فيه أحد الصحابة رضي الله عنهم. نعم جيد، لكن الجيم على التحقيق بفتح الجيم كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وإن كان جاءت في القاموس المحيط جرهد أو جرهد على وزن تنبل وتنبل، لكن الحقيقة أكثر الكتب التي رجعنا فيها وجدناها بالفتح، بل أنا ما وجدت الحقيقة بالضم، لكن في صحيح الجامع وجدت هكذا يعني بالضم، وفي معظم الكتب التي تعني بالضبط بفتح الجيم، وذكرها الحافظ كذلك رحمه الله ورحمه الله الجميع في الفتح، لأنها جاءت معلقة في فتح الباري، إذ يقول حديث جرحت أحوط وحديث أنس أسند بالنسبة لكشف الفخذ. ما أدري الشيخ مشهور بالموجود، إذا عندك شيء أخذ عبيدة ذاك الأخر. ولا يشتمل الصماء، ولا يشتمل الصماء، لا، إذا قلنا لا يشتمل تكون هنا لا الناهية، أي نعم، ولا يشتمل كذلك تكون هذه هنا النافية تكون مرفوعة، لكن أحيانا الرفع يتضمن يعني بمعنى النهي. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل أي الرجل أو الإنسان الصماء. الاشتمال هنا افتعال من الشملة، يعني اتخاذها والتغطي بها، وهو كساء يتغطى به ويتلفف، يتغطى به ويتلفف. قال في النهاية: وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه، أو يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، لأن الإنسان عندما يتخذها من جميع الجهات وتكون جميع الأطراف في الداخل، فتكون هذه كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته. جاء في فتح الباري يقول: قال أهل اللغة، طبعا كلاما من نحو هذا مع شيء من الزيادة، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب، يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، ولا يبقي لا يرفع منه جانبا، ولا يخرج منه يده. هذا تجليل الجسد بالثوب. وهنالك قول يقول ابن قتيبة: سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال فقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. الآن كلام النووي يوضح كلام اللغويين وكلام الفقهاء، يقول: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعثر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. يعني عندما يأتي بجلل كل الثوب على عليه كالصخرة من جميع الجوانب التي ليس فيها خرق، فلو احتاج مثلا أن يدفع بعض الهوام أو كاد أن يقع أو أي شيء آخر يريد أن يدفع عنه ضررا فلا يستطيع، يتضرر من هذا الاشتمال، يعني وضع الثوب بحيث أنه ليس له منفذ ليديه، يداه ما كانتا خارجتين من خارج الثوب، فهنا لو أراد أن يدفع عنه ضررا لا يستطيع. وعلى تفسير الفقهاء كذلك يحرم لأجل انكشاف العورة، لأجل انكشاف العورة، لأن الفقهاء يرون أن يضع هذا يغطي جميع الجسم، لكن ينكشف فرجه أو تنكشف عورته. ويذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا ظاهر سياق المصنف من أن التفسير المذكور فيها مرفوع لفظ الحديث والصماء في بعض ألفاظ الحديث في اللفظ الآخر أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. هذا تفسير الفقهاء والذي فيه ترجيح تفسير الفقهاء أنه عندما يجلل هذا الثوب يبدو منه فرجه أو تبدو عورته، يبدو أحد شقيه. ولا يزدل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وردت الحقيقة عدة معان للسدل، عدة معان. الخطابي يقول السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، ويقول في النيل ينقل في النيل كلام أبي عبيد في الغريب السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه. وفي النهاية يقول أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، يعني مثل إيش؟ مثل الاشتمال، فيركع ويسجد وهو كذلك. قال فهذا مضطرب في القميص وغيره من الثياب. قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري سدل ثوبه ليزدره بالضم أي أرخاه، أرخاه ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني. يعني هنا اتمرى بأن الإرسال بمعنى يعني سدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، يجر على الأرض. ومنهم من رأى بأنه أن يضم جانبيه بين يديه، ومنهم من فسره نحو من الاشتمال، وبعضهم قال لا مانع أن يتضمن جميع هذه المعاني. ولا يسبل، ولا يسبل. من يحفظ حديثا في الإسبال، في الإسبال في تحريم الإسبال؟ نعم. نعم نعم نعم. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. من الإزار يعني قطعة القماش في النار، المكان. وإنما يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما معناها؟ يعني كل صاحب بدعة عياذا بالله. ثم نهى من يسلم عن الكفت. ما هو الكفت؟ الكفت الضم، الكفت الجمع والضم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، ولا شعرا. والظاهر أن كلمة شعر وردت بفتح بسكون وفتح، يعني شعر وشعر بفتح وسكون. وفي رواية ولا نفث الثياب ولا الشعر، ولا نفث الثياب ولا الشعر. يقول الشوكاني رحمه الله كما في الدراري وأما تفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حذته. أين الحذة؟ أيوه في الوسط أحسن، موضع شد الإزار أو موضع التك من السراويل، يعني في الوسط هذه الحذة. وأما تفت الشعر فنحو أن يأخذ خصلة مسترسلة أو مسترسلة فيكتفها في شعر رأسه أو يربطها. طبعا هذا كانت العرب أول يعتنون بإطلاق الشعر، يطلقون يعني الشعر، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم كث وضم الشعر حتى يسجد مع الإنسان. ولا يصلي في ثوب حرير، وفي ذلك أحاديث كثيرة. من يحفظ بعض الحديث في النهي عن الحرير أفضل. نعم هذا نعم هذا منه. وكذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فإذا كان هذا في خارج الصلاة فهو في الصلاة أولى، النهي في الصلاة أولى منه. هناك نبحث حول الحرير، هل هو الحرير الخالص أم المشوب؟ وهذا المبحث موجود في الدلائل المضية وكذلك في الروضة النبوية، فمن شاء فليرجع إليه. والذي بدا لي من خلال هذا جواز الأمر اليسير المخلوط، يعني لو كان مخلوطا، لا سيما إذا أهدي للإنسان فلا بأس إذا كان مشوبا، يعني كانت كمية قليلة من الحرير وأهديت الإنسان أو كذا، والمبحث موجود في الكتاب فليرجع إليه من شاء. ولا في ثوب شهرة، ولا في ثوب شهرة. من يحفظ حديثا في تحريم لبس ثوب الشهرة؟ نعم أحسنت. نعم، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، في رواية ثم تلهب فيه النار. وهل الذي ذكره الأخ من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا عياذا بالله. هذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت، فوقت الصلاة أولى بذلك. الحديث ما جاء مخصصا في الصلاة، لكن هذا هو الفقه. الفقه إذا كان اللبس محرما بشكل عام، لبس الحرير، فلا يكون في الصلاة محرما، بل هو أولى بالتحريم. ولا مقصود، يعني هل يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب مقصوب؟ ما معنى الثوب المقصوب؟ مقصوب هذه ما اشتقاقها؟ الطرف، هذه يعني مادتها غصبة. نعم اسم مفعول، مقصوب اسم مفعول، لأنه ملك الغير، ملك الغير. كلمة الغير بعض الناس يقول انه يعني كلمة الغير لا يجوز تعريفها، لكن الحقيقة كلمة الغير قد وردت معرفة كثيرة في كلام الفقهاء والعلماء، وجدتها وعندي الحقيقة يعني استقراء لكلام العلماء في تعريف كلمة الغير، لكن ربما يكون المنع لها إذا كانت مضافة، علما بأنني وجدت الحافظ رحمه الله قد عرفها، قال الغير المتدينة، الغير المتدينة. ولكن غالب الاستعمال والله أعلم أن كلمة الغير كلمة غير لا تعرف إذا كانت مضافة، أما إذا أطلقت فإنها تعرف، وذكرها شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، وذكر الحافظ ابن حجر كثير من العلماء لكونه ملك الغير، يعني هذا الثوب لكونه ملك الغير فهو حرام بالإجماع كما قال الشوكاني رحمه الله. يقول عليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا، إن كان مشاهدا لها، أو في حكم المشاهد ماذا يفعل المشاهد وماذا يفعل غير المشاهد؟ يذكر العلماء أنه يجب على المشاهد أن يشاهد الكعبة أن يستقبل عينها، أما من لا يستطيع مشاهدتها فيستقبل الجهة. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظروا من هذه الآية استنبطوا مسألة فقهية دقيقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الواسع والمقدور. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن هل ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن يستطيع أن يحدد القبلة؟ ليس بصحيح. للمسافر، لمن لا يستطيع أن يحدد القبلة، نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا استطاع الإنسان أن يحدد فعليه أن يفعل ذلك. ولشيخ الإسلام رحمه الله مبحث رائع في مجموع الفتاوى، ويذكر فيه في درء الاختلاف والدعوة إلى الائتلاف من خلال هذا المبحث الفقهي الدقيق، يدعو فيه إلى الائتلاف ودرء الاختلاف رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله: وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد ومن في حكمه، فلأنه تمكن من اليقين. إذا تمكن من اليقين إنسان يصلي عند الكعبة ورأى العين عينها، فلا يعدل عنه إلى الظن. فالأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال، بل هو نص القرآن الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نحن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام، لكن بحسب إمكاننا. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نحن أمرنا أن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام. ومن يصلي أمام البيت وعند الكعبة، لكن هو يولي غير ما يولي إنسان مسافر أو في مكان بعيد لا يستطيع أن يحدد. وعلى ذلك أجمع المسلمون، وهو قطعي من قطعيات الشريعة. وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة، إذا لم يستطع أن يستقبل عينها يستقبل الجهة، فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما بين المشرق والمغرب قبلة، وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين. هذه ميزة هذه الدعوة، أنها تأخذ عن الصحابة الكرام وعن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي درسنا القادم إن شاء الله يكون باب كيفية الصلاة.